إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، يؤكد علماء الاجتماع في عصرنا على أن هناك أخلاقا إذا نزعت هذه الأخلاق من أي مجتمع مهما كان هذا المجتمع، حتى لو كان هذا المجتمع مسلما، أن هناك أخلاقا معينة إذا نزعت هذه الأخلاق من أي مجتمع انهار هذا المجتمع. ولكن نعود إلى كلام ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مما قيل في تفسير هذه الآية وذكره الإمام الطبري: أي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك فقط، وأهلها مصلحون، أي وأهلها يصلحون فيما بينهم ويتعاملون بالعدل فيما بينهم، كما قيل: إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويسقط ويهلك دولة الظلم ولو كانت مسلمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك، أي أن الشرك وحده إذا أشركت أمة وكانت معصيتها الشرك فقط، وكانوا يتعاملون بالعدل والإنصاف فيما بينهم، لم يهلكهم الله بعقاب عام في الدنيا، ولكن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما، وكأنه يختزل بأداة الحصر، إنما يختزل ما بعث من أجله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو لأتمم في رواية مكارم الأخلاق، حتى أن الشراح قالوا: الأخلاق هنا هو الإسلام، وكأن الإسلام هو دين الأخلاق. وبتطور المجتمعات منذ خلق الله عز وجل آدم وبعث نوح وتوالت الأنبياء وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بتطور هذه المجتمعات وبالتغيرات التي تحدث في الزمان وفي المكان، كان الناس يحتاجون إلى شريعة خاتمة تصلح إلى نهاية الزمان إلى يوم القيامة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الأخلاق حتى تصلح إلى أن تقوم إلى يوم القيامة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني إذا ذهبت أخلاق مجتمع معين انهار هذا المجتمع. نريد أحبتي في الله في هذه الخطبة من آيات وأحاديث ذكر فيها لفظ الهلاك تحديدا، أو إشارة أن أخلاق معينة إذا ذهبت من قوم انهار هذا المجتمع. ونحن نعيش الآن في هذه الظروف وفي هذه التغيرات، ونحن نبحث عن التغيير وإلى واقع جديد. فقام أهل السياسة بدورهم، ولكن ما هو دورنا نحن؟ قال موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أنت تملك نفسك، وأنت سوف تسأل عن نفسك يوم القيامة وعن أهل بيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا يجدر بنا في هذا الزمان تحديدا وفي كل الأزمنة عامة أن نحافظ على أخلاقنا، فإن هذه الأخلاق إذا انهارت من مجتمع أو ذهبت من مجتمع، انهار هذا المجتمع مهما كان من يحكمه ومهما كان دينه. ولكنه حينئذ لن يكون دين الحق. أحبتي في الله، نبدأ بأول خلق أصله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكد أن هذا الخلق إذا انتشر في مجتمع انهار هذا المجتمع. سرقت امرأة مخزومية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهمهم ذلك، أي أصابهم بالهم والغم، كيف تقطع يد هذه المرأة الشريفة في نسبها. فقالوا: من يجرؤ أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة وكلموه، فذهب أسامة رضي الله عنه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأصل لنا هذه القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت رضي الله عنها وحاشاها لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. قال الشراح: إنما أهلك الهلاك الدنيوي قبل الأخروي. يعني اللي أدى إلى انهيار المجتمع أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وانظر إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: تركوه. ده خلق عام متعارف بينهم أن فلان وسطه، متعارف، يدخل مكان فلان أصبح معروفا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وانظر إلى هذا المجتمع الذي يحرص كل الحرص على إقامة الحدود ولكن على الضعفاء، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. مش مثلا تركوا الحد على كله الفقير والضعيف وأصبح الموضوع متروكا، لا، هو يظهر الالتزام بالقوانين ويظهر الالتزام بالحدود. فإذا سرق فيهم الضعيف قاموا وقالوا: نريد أن نطبق القانون، فلان يطبق عليه القانون. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، أصبح خلق عام. يعني واو الجماعة تركوه وأقاموا عليه الحد، خلق منتشر الوسطى. وأصبح كما نرى الآن في مجتمعاتنا هناك أماكن أنت لا تستطيع أن تدخلها بمفردك إلا إذا كلمت أحدا أو أن تعرف أحدا في هذه المصلحة. لو عايز تذهب إلى المرور مثلا لتستخرج رخصة لقيادة السيارة فأنت لازم تسأل: أنا أعرف مين هناك؟ بعض الأماكن أصبح عرف عام إنك لابد أن تعرف أحدا هناك. أليس هناك قوانين تسير على كل الناس؟ بل أصبح بعض الناس إذا أخطأ خطأ أو أي شيء يحدث، حادث السيارة مثلا، أي موقف يحدث له، أول شيء بيفعله يخرج جهاز المحمول ليبحث عن من يكلمه، لا يسأل من المخطئ، ما هو القانون، ما الذي يطبق في هذه الأحوال، لا يسأل. ولكن أول شيء بيفعله هذا يكلم فلان وهذا يكلم فلان، وعلى حسب فلان مين أكبر، فلانه أم فلانه. فإذا كان فلانه أكبر انتصر. إذا انتشر هذا الخلق في مجتمع أدى إلى انهياره وتخلفه وعدم تقدمه، وأصبح ذيلا في قائمة الدول. في فإنهم في الغرب مع أنهم لا يدينون لله عز وجل بالدين الحق يحرصون كل الحرص على أن ينفوا هذا الخلق السيء من مجتمعاتهم. بل نسمع إن وزير كما حدث قريبا في ألمانيا وزير يحكم عليه ويخلع من منصبه وبدون ثورة. أصبح هذا القانون لأنهم يعلمون هذه الأخلاق إذا ذهبت انهار مجتمعهم الدنيوي الذي يحرصون عليه، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ونحن نقيم هذه الأخلاق تدينا لله عز وجل وإقامة لدنيانا بديننا، فكانوا أشد حرصا منا. إذن أحبتي في الله، هذا الخلق السيء لابد أن ينزع، لابد أن نقاوم أنفسنا ولنبدأ بأنفسنا. حدش يقول المجتمع كله كده، تجد كثير من المواقف في امتحانات الطلاب وفي استخراج كثير من الأوراق الأمر إن فلان يعرف فلان، لابد أن تعرف فلانا، لابد أن تعرف شريفا إذا سرق فيهم الشريف، ولابد أن لا تكون ضعيفا حتى لا تطبق عليك القوانين. فأصبح عرف إن القوانين لا تطبق إلا على فلان. بل يحكي لي أحد إخواني أنه كان يسير في الطريق، في طريقه وفي طريق مقابل آخر بينهم رصيف، قفزت سيارة من على الرصيف وصدمته، فذهب يعني لقسم شرطة، فاحتجز الذي صدم وترك الذي صدمه وأخلي سبيله، فكاد يجن. يعني أنا غلطان إن أنا حاولت أتعامل بالقانون أن فلان كان يعرف فلان اللي قفز بالسيارة من فوق الرصيف، يعني هل أنا المخطئ إن أردت أن أتعامل؟ فلابد أن نقوم قومة وأن ينشر هذا الأمر، لابد من منع هذا الخلق إذا أردنا تغييرا حقيقيا، لا تغييرا في أسماء تأتي بدل أسماء، ولا كلام إن أفكار مكان أفكار، لابد أن نغير من أخلاقنا تغييرا حقيقيا حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيؤصل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أهلك، لفظ الهلاك، أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثانيا، الخلق الثاني حتى لا أطيل عليكم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيحذر من خلق، وبيعرفك ان الخلق ده خلق ليس كأي خلق، خلق خطير لو انتشر في مجتمع أهلك هذا المجتمع وانهار. إياكم والشح، الأنانية والشح، أن تمنع خيرك عن غيرك. أنت عندك خير، مش القضية مجرد بخل، أنت معاك فلوس وتبخل بيها على الناس، لا، أنت تملك خيرا حتى لو كان معنويا. فشح أن تمنع هذا الخير عن الغير بدون سبب. المسلم خير عام ونفع عام للبشرية، المسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فالمسلم خيره عام يصل إلى كل الناس. فحينما ينتشر في مجتمع الشح هذا المجتمع، تجد يعني إيه العلاقة بين الشح وبين سفك الدماء واستحلال المحارم؟ تخيل مجتمع كله أناني، أناني فقير يبات في بيته بجنب الغني، ويكون في بيته بجنب الغني والغني لا يعطيه شيئا. تخيل كمية البغضاء والحقد والحسد اللي في قلب الفقير، فيتكون مجتمع فقير حاقد وحاسد ومجتمع غني شحيح. فتقوم الفتن وتقوم المشاكل ولا يصبح المجتمع متعاون. حينما تنتشر هذه الأخلاق، بل بعض المفسرين ذكر لماذا ذكر الله عز وجل آيات تحريم الربا في آيات أحد في آل عمران، ليه يأتي تحريم الربا في وسط آيات تتكلم عن أسباب هزيمة أحد في آل عمران، مما قيل فيها أنها معصية كبيرة وانتشار المعاصي يؤدي إلى سبب الهزيمة، ومما قيل فيها أيضا إن الربا أنا أستغل فقر الفقير. هو الربا يعني الربا يعني الزيادة، يعني أن مالي يربو ويزيد على فقر الناس وليس بسبب جهدي وتجارتي وكسبي، يعني أنا فلوسي بتزيد بسبب فقره، أنا استغليت فقره، أديله الألف وأقول له بعد سنة يبقى 1200، يجي لي بعد سنة يقول لي سامحني، أقول له خلاص ما فيش مشكلة خليهم سنتين بس 1400، يجي يكون الألف يقول لي ده أنا جبت الألف الأساسية بس لسه 400، أقول له ما فيش مشكلة خليهم 3 سنين ويبقوا 1700 سنوات ويتضاعف المبلغ، والفقير يزداد من الحقد والبغضاء، فيصبح المجتمع اللي بيخرج للجهاد أو يخرج في أي قومة للإصلاح غير متعاون، بيكره بعضه بعضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. ما هو ما فيش وسيلة أن يحصل، فلان يمنع خيره وفلان يمنع خيره، إذن الحل في سفك الدماء، وبالتالي في أول قطرة دم تسفك يستسهل الأمر وينتشر هذا الأمر. ويحذر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن خلق مقابل، يعني كالوجه الأخرى للعملة لهذا الخلق وهو الشح. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك، أظن أننا ذكرنا قبل ذلك معنى قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. فسق المترفين، هذا الخلق حينما ينتشر في مجتمع يهلك هذا المجتمع. كيف يصل المجتمع إلى هذه المرحلة أنه يتحول إلى ناس مترفة، طائفة من الناس مترفة، والترف هو بطر النعمة، أنه لا يؤدي شكر النعمة، أنه يتعامل يصرف النعمة في غير محلها. فلما يبقى مجتمع الفسقة اللي فيه هم المترفين ثم يزداد فسقا بعدم تطبيق شرع الله، هذا المجتمع، شوف الكلمة الخطيرة، فحق عليها القول. عارف لما تيجي تربي ابنك تقول له ما تعملش حاجة تخليني أضربك، ما تعملش شيء توجب على نفسك العقاب، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية في قراءة آمرنا مترفيها، آمرنا أي كثرنا، المترفين كتروا في البلد. وبعدين في قراءة أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أصبح المترفين هم الأمراء، هم أصحاب الكلمة في المجتمع. في الثالث بقى آمرنا كتروا، ثانيا أصبحوا هم الأمراء، ثالثا أمرناهم فلم يستجيبوا، فكان فسق المترفين سببا لانهيار هذا المجتمع. لو نظرت إلى أي مجتمع ثم رأيت فيه علية القوم هم الناس التافهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العام، ويحيد العلماء وأهل الخبرة والحكماء يحيدون في مجتمع ويؤخرون، ويستقبل هؤلاء الناس المترفون التافهون يستقبلون من أصحاب المجتمع ويقدمون ويرفعون. إذا نظرت إلى مجتمع وجدته كذلك اعلم أنه سوف ينهار حتما، لأن هؤلاء التافهون الذين لا يعلمون شيئا، لا يملكون علما ولا حكمة ولا خبرة ولا إصلاح، هو مجرد يعني صعد بسبب هذا الأمر التافه الذي يفعله، وانتشر هذا الأمر ويستقبل ممكن من رئيس الدولة يستقبل على أنه فاتح. لما تجد هؤلاء هم المقدمون في مجتمع، وتجد أهل العلم والخبرة والحكماء يؤخرون وليس لهم مكان في مجتمع، هذا المجتمع سوف ينهار، لأن هذا الرجل التافه إذا أمر هذا سوف يكون مترف، لا يؤدي حق وشكر نعمة، سوف يكون كما قال ربنا يفسق بسبب هذه النعمة، وحينما يؤمر لا يعلم قيمة وخطورة إفساده في المجتمع. حينما ينتشر هذا الخلق أحبتي في الله مع وجود الشح الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مجتمع سوف ينهار حتما. إذن أحبتي في الله، حينما نبحث عن تغيير حقيقي لمجتمعنا لابد أن يكون هناك تغييرا حقيقيا في أخلاقنا. هذه الأخلاق لابد أن تستأصل، لابد أن تحارب في كل بيت، كل إنسان مسؤول عن هذا الشيء. الأنانية، فسق المترفين، الوساطة، هذه الأخلاق التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن تستأصل. ثم ننتقل إلى خلق رابع وهو الأنامالية، مش الأنانية بقى، أنا مالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، اللي بيأمر الناس بالمعروف عن المنكر والواقع الذي لا يعني لا يلتزم بالمعروف ويقع في المنكرات. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع بسفينة، بسفينة واحدة، مش بأسطول، مش بكذا سفينة، المجتمع كله بيعيش في سفينة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مثل المجتمع، مثل للناس قسمين استهموا على سفينة، يعني عمل قرعة على سفينة، فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها. ناس نصيبهم في القرعة جوم إنهم يعودوا فوق في السفينة، وناس في أسفل السفينة، يعني بينهم وبين الماء مجرد الخشب بتاع السفينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الذين في أسفلها أرادوا الماء، لو الناس اللي تحت ما هم مش ما بيبصوش على المية، هم تحت في قاع السفينة وبينهم وبين المية تحت الخشب، فلما يعوزوا مية يعملوا إيه؟ فإذا الذين في أسفلها أرادوا السفينة صعدوا إلى الذين في أعلاها، كل ما يعوز مية يطلع اللي فوق له لو سمحت مية. لحد كده مفيش مشكلة، ما هو مجتمع متعاون، كل ما يعوز مية يطلع اللي فوق له لو سمحت مية. ففي مرة الناس اللي في أسفلها فكروا في فكرة، قالوا: شوف حتى حسن نواياهم ولكن سوء المآل. هو بيقول ايه؟ لو اننا نقبنا نقبا في المية تحتنا بدل ما نطلع للي فوق كل شوية نأذيهم، طب ما المية تحتنا احنا نعمل حفرة في السفينة ونجيب المية. لو اننا نقبنا نقبا في ارض السفينة بدلا من ان نؤذي الذين في اعلاها، بدل ما نطلع كل شوية نؤذيهم، شوف الفكرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يبقى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي الآن بيطرح طرح فيه غبش وفيه يعني تغويش على هذه العبادة العظيمة، حبت في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مناعة أي مجتمع، هو المناعة. تخيل، أضرب لك مثال، تخيل واحد بيسير في طريق نظيف، شارع نظيف، ثم جاء واحد وألقى قمامة في هذا الشارع، لو الذين رأوه لم يكلموه يا أخي وإن الشارع نظيف أو لم يتحركوا لهذا الحدث، اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع سوف يصبح هذا الشارع نظيف هو مقلب زبالة. السكوت عن الأخطاء، أنت الآن بتدخل مصلحة حكومية تقول أنا عايز أخلص الورقة، يقولك مستعجل، لو مستعجل فلان اللي فلاني هو اللي بياخد الفلوس، ممكن تتفضل تروح لفلان الفلاني. طب لماذا لم تقوموا أمامه؟ لماذا لم تقوموا في وجه الظالم؟ لماذا لم تجتمعوا وتقدموا شكوى فيه؟ لماذا سكتتم حتى صار الأمر عرفا إن فلان بياخد كذا وفلان بياخد، أنا أعرف لك واحد بياخد أقل، أصبح هذا عرف عام لما سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخطر الأمراض اللي بتصيب الجسد الإيدز، هو عبارة عن نقص مناعة الخلايا، ما عادش في نهي عن المنكر اللي بيدخل الجسم. هو الإيدز عبارة عن إيه؟ إن أجسام غريبة بتدخل الجسم فكان الجسم الطبيعي ينكر هذه الأجسام الغريبة. لما الجسم الغريب يدخل الجسم ولا تقوم المناعة بدورها ينهار هذا الجسد. عند الإيدز بيصيب كل أجزاء الجسد، لما بيستشري بيصيب كل الأجزاء. فكذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول مثلا هلكوا جميعا، مش اللي تحت بس اللي بيغرق، حتى لو كان من يفعل الخطأ عنده حسن نية. لأن في المثال اللي ذكره أصلا كان عندهم حسن نية، قالوا بدلا من أن نؤذي الذين في أعلاها احنا نعمل نقل، فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذن أحبتي في الله، الأمر والنهي عن المنكر ده أجمل رقابة في العالم، بتخلي كل إنسان في المجتمع عنده انتماء لهذا المجتمع، حريص على المجتمع، يخاف على المجتمع. يعني بدلا لما واحد يجي يحذرني من الخطأ أنا أحبه، أنا أحبه وأنا أشكره. لماذا تشويه هذه العبادة؟ يعني تخيل إنسان معرض للخطر أو يعرض غيره للخطر وأنت تسكت وتقول أصل الأمر حرية شخصية، أنت بتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. العلماء بيقولوا يعني إيه فبقلبه؟ في كلمة محذوفة اللي هي فليغيره بقلبه، فليغيره بلسانه. يعني إيه يغيره بقلبه؟ يعني لازم لما تشوف فعل خطأ أيا كان الخطأ، والخطأ مش مجرد في العبادات، خطأ في كل المعاملات، في الظلم المنتشر، لما تشوف خطأ معين لازم يحصل لك تغيير داخلي. لازم لو مريت على منكر وما حصلكش تفاعل معاه بالتغيير، انك انت تضايقت، حصل لك صدرك يتغير. لو لم تتغير وانت بتمر على المجتمع، هذا مجتمع سوف ينهار، لان خلاص اصبح عادي. يستمرئ الوضع، ينتشر الفساد وعادي، زي ما بيحدث الآن في بعض المجتمعات وبعض الأماكن، إن احنا كلنا نعرف إن فلان ظالم ولا يتكلم أحد، ونستمرئ الوضع خلاص، ونبحث عن كيفية التعامل معاه. عايز فلوس نديله فلوس، عايز تملق خلاص نتملق إليه، نشوف هو عايز إيه ونمشي الأمور. هذا مجتمع سوف ينهار. الخلق هذا لما ينتشر أحبتي في الله سوف يؤدي إلى انهيار، انتشار الأنمالية. أسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا من هذه الأخلاق. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الأخلاق قضية عظيمة، ونحن نتكلم عن الأخلاق المهلكة، وكثير من نصوص القرآن والسنة ذكرت أن هناك أخلاقا إذا انتشرت في مجتمع أهلك هذا المجتمع. فنحن حاولنا سريعا، حاول في هذه الخطبة أن نمر سريعا على هذه الأخلاق حتى يكون الكلام يصحب تغيير حقيقي. أحبتي في الله، يعني ما الذي سوف يحدث؟ رئيس دولة إسلامي، ثم مجلس وزراء إسلامي، ثم مجلس شعب إسلامي، ويصر المجتمع على التعامل بهذه الأخلاق، ما الذي سوف يتغير في أحوالنا؟ إذا نحن إذا تغيرنا تغير المجتمع. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث قال إنما أنا لبنة، صلى الله عليه وسلم، لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بجوار بعثة الأنبياء بيت كبير ثم كان ينقص لبنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نفسه في وسط بعثة الأنبياء أنه لبنة، فكل إنسان من اللي بيعيش في المجتمع هو لبنة في بناء هذا المجتمع. لما بتحذف لبنة بيكون الشكل سيء، شكل ناقص، ثم الأخرى ثم الأخرى، ينهار هذا المجتمع. كل إنسان لا يستصغر ولا يستحقر نفسه ولا يحتقر نفسه، ولا تحقرن من المعروف شيئا. والإنسان بطول ثباته على ذي الأخلاق، لما يصر إنسان في مصلحة ما على عدم دفع الرشوة ويصر على ذلك، دائما الإنسان اللي بيقوم بأول فعل بيجد صعوبة. لما مثلا مجتمع ينتشر فيه الظلم ويقوم إنسان يصر على أو مثلا مجتمع بينتشد في رشوة، مصلحة معينة بينتشد في رشوة، ويصر على عدم دفع الرشوة، بيجد صعوبات. لكن هذا الإنسان، هذا الذي يسهل الطريق لمن بعده، هذا يأخذ أجور كل من يأتي بعده. لما تذهب إلى بعض المصالح اللي اشتهر فيها الرشوة ثم تفاجأ إن لم يعد هناك رشوة، الأمر بيمش طبيعي، فتسأل لك لأن فلان الفلاني من سنة كذا أو من كذا سنة أو من كذا شهر عمل مشكلة والضر وحصل له ضرر، ولكن أيده الله عز وجل والأمر انتهى بسببه. هذا يأخذ أجرا عظيما. الإنسان اللي بيضع نفسه في رأس الحربة هو الذي بيضحي ويقدم نفسه أنه يصر على تطبيق الحق، ويصر على عدم استعمال الواسطة حتى لو يستطيع ذلك. هذا الخلق إذا انتشر أحبتي بالله ولن ينتشر إلا بالقدوات، لابد أن نكون قدوة لهذا وأن نساعد في انتشار هذا. أخيرا أختم بخلق حذر منه القرآن وبين أنه سبب لانهيار المجتمعات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتشار الشائعات، انتشار الشائعات إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وخاصة في القضايا اللي فيها أمن وخوف على الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لو إنسان كل اللي بيسمعه بينقله حتما سيقع في الكذب حتى لو لم يقصد الكذب، لو كل ما يسمعه الإنسان ينقله حتما سوف يقع في الكذب. لو رجعنا إلى سورة الحجرات ويقول ربنا: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بعدها يقول ربنا بآيتين أو ثلاث، يقول ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال بعض العلماء: علاقة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بعلاقة انتشار الشائعات. قالوا: انتشار الشائعات يؤدي إلى الاقتتال، الأمر لا يتوقف عند حد معين، لو الشائعات انتشرت بدون ضابط هذا سوف يؤدي إلى وجود طوائف ثم يؤدي إلى الاقتتال بين الطوائف. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فكثير من أسباب الفتن الطائفية اللي بتحدث أيا كانت الطوائف سببها انتشار الشائعات وكثرة الكلام وتهييج المجتمع على مشكلة ما هي أصغر حجما من ذلك بكثير. ولو رأينا في مروية في سبب نزول هذه الآية: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الزكاة، فرضي الحارث بذلك وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لي وقتا، حدد لي وقتا تبعث إلي فيه رسولك ليأخذ الزكاة. فالحارث بن أبي ضرار الخزاعي سيد بني المصطلق لما جه معاد الزكاة جمع الزكاة من قومه وانتظر أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فتأخر الوليد في الطريق، فالحارث سيد بني المصطلق لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر قال: ما عهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف، وما أراه لم يبعث إلي إلا لأنه غضب علي. فأخذ بعثا من قومه وجاب أموال الزكاة وراح بها للنبي صلى الله عليه وسلم. الوليد جاي لقى بعث خارج، قال الوليد في نفسه: هؤلاء ما خرجوا إلا لقتلي. فلف مسرعا وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرادوا أن يقتلوني، منعوا الزكاة وأرادوا أن يقتلوني. فجهز النبي بعثا جيشا، فخرج البعث على مشارف المدينة فإذا بالحارث أتى، كادت تحدث الحرب، فسألهم الحارث: إلى أين تخرجون؟ قالوا: إليك. قالوا: لماذا؟ قالوا: منعت زكاتك وأردت قتل رسول الله. قال: والله ما حدث. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، كادت تحدث الحرب عشان كلمة. كادت تقوم الحرب بين مسلمين لأجل انتشار كلمة لم يتبين منها. إذن أحبتي في الله، هذا خلق خطير، انتشار الشائعات الآن، وأن الإنسان والآن ما أسرع انتشار الكلمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتكلم بالكلمة تبلغ الآفاق. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شبه مستحيل، الآن بكل سهولة فعلا يتكلم رجل بالكلمة تبلغ الآفاق. العالم بأجهزة الاتصال الآن تبلغ الآفاق هذه الكلمة، كيف يرجع فيها الإنسان إذا تكلم بها؟ تخيل لو خطأ وشائعة انتشرت في العالم، كيف يعتذر عنها مرة؟ لا يستطيع. كثير من الكلمات التي تخرج لا يستطيع الإنسان أن يعيدها مرة أخرى. فليتقي كل منا نفسه ويتقي ربه سبحانه وتعالى في كل كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من اللسان حذر من الكلام، بل لم يحذر من الكلام، حذر من الكلمة. قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. بالكلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة تبلغ الآفاق، وخاصة في زمان الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. شوف تعبير النبوي صلى الله عليه وسلم أمسك، وكأن اللسان يريد أن يفر منك. أمسك عليك لسانك. إذن أحبتي في الله، نؤكد ونعيد قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن التغيير الحقيقي هو التغيير في الأخلاق. سورة الفرقان حينما تكلمت عن الفرقان بين الحق والباطل ختمت بأناس يطبقون الدين بالأخلاق، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في بعد كده في الآيات وإذا مروا باللغو مروا كراما ولا يقتلون ولا يزنون. هؤلاء الناس إذا وجدوا في مجتمع أصبح هؤلاء الناس فرقانا لانتشار الدين. لما سئلت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان يتخلق بأخلاق القرآن، فما تغني عنا المبادئ بدون أن نتخلق بها، وما تغني عنا الشعارات دون أن نتخلق بها. نسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعنا من هذه الأخلاق السيئة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارفع عن مصر الوباء والغلاء والفتن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا مصر الغلاء والوباء والفتن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح. اللهم إن الأرض لك تورثها من تشاء من عبادك. اللهم فولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.